أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا ما زال الكلام في الفرع الثامن من فروع أصالة الوجود واعتبارية الماهية، في أن الشيئية تساوق الوجود. والكلام في هذا الفرع يقع على أمور: الأمر الأول في بيان قيود المسألة، وقد بينا هذا الأمر سابقا من أن الوجود المقصود في هذه القاعدة هو مطلق الموجودية. غاية الأمر أن الموجودية بناء على أصالة الوجود تكون للوجود أولا وبالذات، وإلا حتى القائل بأصالة الماهية يقول بأن الشيئية تساوق الموجودية، بمعنى أن الذي لا يكون موجودا يعني يكون معدوما، فليس شيئا معدوما بل هو لا شيء. جيد، هذا بالنسبة إلى مصطلح الوجود والموجود. أما بالنسبة للمساوقة فقد ذكرنا أن المساوقة تطلق بمعنى خاص وقد تطلق بمعنى عام، يعني تصبح بمعنى التساوي، يعني التصادق لمفهومين مختلفين. وذكرنا أن المقصود من التساوق هنا هو التساوي. لماذا؟ لأن الشيئية والموجود فيها عنوانين المسألة هما معنيان مختلفان يصدقان على المصداق الواحد، وقد بينا المسألة. أما الشيئية فقد ذكرنا أيضا أن المراد من الشيئية يعني الذات، ذات الشيء، حقيقة الشيء. والشيخ الرئيس أيضا في الفصل الخامس من المقالة الأولى في إلهيات الشفاء أيضا بينا هذا الأمر بشكل صريح أيضا، كما ذكرنا بعض كلماته سابقا. وصل الكلام إلى الأمر الثاني في أن الشيئية تساوق الوجود. في الأمر الثاني في بيان الأقوال في المسألة، العلامة الطباطبائي ذكر في المتن الذي أورده في نهاية الحكمة القول، قول الحكماء في أن الشيئية تساوق الوجود، بمعنى هذا القول الأول الذي هو قول الحكماء، بمعنى أنه يوجد قضية موجبة كلية ذات من الطرفين، يعني كل موجود شيء وكل شيء موجود، ويوجد أيضا سلب كلي، لا شيء من المعدوم شيء ولا شيء من الشيء معدوم. هذا هو مدعى الحكماء. القول الثاني، إذا تتبعنا الأقوال نجد أن الأشاعرة قالوا أيضا بما ظاهره قول الحكماء بأن المعدوم لا شيئية له. نعم، الأشاعرة قالوا بأن الشيء لا يطلق على المعدوم، الشيء لا يطلق على المعدوم، ولكن هل قول الأشاعرة هو قول الحكماء؟ لا، سيأتي بالتفصيل أكثر. القول الثالث هو قول المعتزلة، طبعا بعض المعتزلة لا كل المعتزلة، بعض المعتزلة وافق الحكماء، بعض المعتزلة وهو القول الذي أورده العلامة في المتن. ماذا قال المعتزلة؟ قال المعتزلة بأن الشيئية والذات أعم من الموجودية، بمعنى أن بعض الأشياء موجودة وبعض الأشياء معدومة، فالشيء قد يطلق على بعض المعدومات كالممكن المعدوم، يعني مثلا الممكن قبل أن يوجد يكون شيئا معدوما ثم يوجد فيصبح شيئا موجودا. فهم قالوا الممكن المعدوم والم موجود كلاهما أشياء، أشياء، شيء معدوم وشيء موجود. الشيء المعدوم يعني الممكن المعدوم. ثم قالوا فإذا الذي يجمع الممكن المعدوم والموجود هو الشيئية. وقالوا وعندئذ يصبح الممكن المعدوم يصبح شيء أعم من الموجود، لأن بعض الشيء معدوم فيصبح أعم من الموجود. هذا قالوا. وقالوا أيضا قولا آخر، وهو أن الموجود والمعدوم ليسا متناقضين، بمعنى أنه يوجد شيء، لاحظي قل شيء، يوجد شيء يطلق عليه أنه شيء، ولكن لا موجود ولا معدوم، لا موجود ولا معدوم، وهو الأحوال كما سيأتي بحثها إن شاء الله. فإن قلت لهم كيف يوجد شيء لا موجود ولا معدوم، قالوا لا، هذا شيء لا موجود ولا معدوم، يعني ارتفع النقيضان. يقول لا، التناقض ليس بين الموجود والمعدوم، التناقض بين الثابت والمنفي. فالثابتات هي أشياء موجودة وأشياء ليست موجودة ولا معدومة كالأحوال. هذا طبعا هذا إجمال القول، ولكن سيأتي تفصيله إن شاء الله عند الرد عليه. ولكن غاية الأمر في مسألة أن الوجود يساوق الشيئية، قال البعض المعتزلة بأن لا، الشيئية أعم من الموجود. هذا أول قول نحن نتعرض له للمعتزلة، أن الشيئية أعم من الموجود. ما معنى الشيئية أعم من الموجود؟ يعني هناك شيء، هناك شيء معدوم، يعني يطلق عليه أنه شيء ومعدوم كالممكنات المعدومة قبل أن توجد. فقالوا مثلا الجوهر، الجوهر هو ذات، هو شيء معدومة، ولكن في ظرف عدمها هي جوهر، يعني هي جوهر معدوم، ثم توجد فتصبح ذات جوهرية موجودة. فقالوا أن هناك ذات وشيئية معدومة وذات وشيئية موجودة، فالشيئية أعم من الموجود. هذا الذي ذكروا. طبعا هل يوجد غير هذه الأقوال؟ يعني قول الحكماء وقول الأشاعرة وقول بعض المتكلمين، يوجد أقوال أخرى؟ نعم، في الحقيقة يوجد أقوال كثيرة في المسألة. مثلا ذكر سيف الدين الآمدي أحد شيوخ الأشاعرة في كتابه أبكار الأفكار، عند تعرضه لهذه المسألة ذكر أقوال كثيرة. قال مثلا مذهب أهل الحق من الأشاعرة أن لفظ الشيء عبارة عن الموجود لا غير، يعني أن الموجودية والشيئية نفس الشيء، فكل شيء عندهم موجود وكل موجود شيء، هؤلاء الأشاعرة. طبعا يظهر من هذا أنه هو قول الحكماء، لكن سيأتي أن الحكماء لديهم أمر مختلف. ووافقهم على ذلك الكعبي من المعتزلة، يعني بعض المعتزلة كانوا قائلين بقول الأشاعرة. ثم قال أقوال أخرى، مثلا وذهب الجهمية إلى أن الشيء هو الحادث دون القديم مثلا، وذهب هشام بن الحكم إلى أن الشيء هو الجسم، وذهب أبو الحسين البصري من المعتزلة، من شيوخ المعتزلة، إلى أن الشيء حقيقة في الموجود ومجاز في المعدوم والممكن، إلى غير ذلك من الأقوال. نحن لا يهمنا استقصاء الأقوال بعدما سيتضح المسألة، الحال في المسألة. إلى هنا صار واضح الأمر الثاني في تعداد الأقوال، قول الحكماء، قول الأشاعرة، قول بعض المعتزلة الذين قالوا بأن الشيئية أعم من الموجود. الأمر الثالث، طبعا مدعى العلامة الطباطبائي كسائر الحكماء هو المساواة بين الشيئية والموجود، يعني كل شيء موجود وكل موجود شيء، ولا شيء من المعدوم شيء. أما المعتزلة، بعض المعتزلة لا، يقولون بعض الأشياء معدومة. نأتي إلى الأمر الثالث في هذه القضية، في هذه المسألة. الأمر الثالث هو أن البحث في هذه المسألة فلسفي أم لا. لماذا نحن نتعرض إلى هذه القضية في أن البحث هل هو فلسفي أم ليس فلسفيا؟ لأن شيخ الأشاعرة، بعض شيوخ الأشاعرة، وهذا مبحث مهم قد لا نجده في شروحات والتعليقات، بعض شيوخ الأشاعرة قالوا إن البحث عن العلاقة بين الموجود والشيء هو في الحقيقة ليس بحثا عقليا، إنما هو بحث لفظي، بحث لفظي بناء على، يعني بمعنى أنهم يقولون لا، نحن البحث في كون في المساوقة بين الوجود والشيئية هو أن الشيء، لفظ الشيء، لاحظ كلامه، كلام الأشاعر، لفظ الشيء في اللغة يطلق على المعدوم أم لفظ الشيء دائما يطلق على الموجود؟ فبعض فالأشاعر جعلوا البحث بحثا لغويا ولم يجعلوه بحثا عقليا حتى يدخل في الفلسفة، بل حتى ليس بحثا كلاميا أصلا. قالوا البحث هنا فقط بحث في اللغة، لغة. طبعا لماذا هم يريدون البحث في اللغة؟ لأجل النصوص الدينية، كيفية تفسير النص الديني، أن لفظ الشيء مثلا في القرآن يطلق على الله، لا يطلق على الله، إلى غير ذلك. فالأشاعرة قالوا البحث في هذه المسألة ليس بحثا عقليا، هو بحث لغوي، في أن لفظ الشيء في اللغة العربية مثلا يطلق على المعدوم أم لا بحسب اللغة ومعاجم اللغة واستعمالات العرب؟ لفظ الشيء لا يطلق على المعدوم. إذا كان لفظ الشيء يطلق على المعدوم فالحق مع بعض المعتزلة في أن بعض المعدوم شيء، ولكن بأي معنى يصبح بعض المعدوم يسمى يطلق عليه لفظ الشيء؟ فإذا الأشاعرة، لا أقل، جمهور من الأشاعرة جعل هذا البحث بحثا لفظيا، يعني أصلا ليس بحثا لا عقليا ولا حكميا ولا كلاميا ولا فلسفيا، بحث يقرب في النظر أنه بحث لغوي يخدم التفسير. والدليل على ذلك ما ذكره أيضا في أبكار الأفكار سيف الدين الآمدي أحد شيوخ الأشاعرة، قال بصريح العبارة في الجزء الثالث صفحة 383، قال: واعلم أن النزاع هنا نفيا وإثباتا، إنما هو في الإطلاق اللفظي دون المعنى، وعلى هذا فما كان على وفق اللغة واللغة شاهدة له فهو الحق، وما كان على خلاف اللغة فمردود ولا مجال للعقل في إثبات اللغات. بحث اللغة ليس بحث العقل. ثم يقول: فنقول أما إطلاق لفظ الشيء، لفظ الشيء بإزاء الموجود فعلى وفق اللغة واصطلاح أهل اللسان، سواء أكان الموجود قديما أم حديثا، ولهذا فإن وجدنا اصطلاح أهل اللسان في كل عصر وأوان متناطقين بلفظ الشيء بإزاء الموجود. فإذا أين البحث عند الأشاعرة؟ في اللغة، لفظ الشيء يطلق على المعدوم، يقول لا. ثم يقول وأنه لو قال قائل الموجود شيء لم ينكر عليه منكر من أهل اللغة، والأصل في الإطلاق الحقيقي مقابل المجاز، ونسلم أنه، يعني ونقول أنه لو قال القائل الموجود ليس بشيء لبادر إلى الإنكار عليه كل من شد طرفا من العربية، لاحظ، من العربية، وكان عارفا باصطلاح أهل اللسان، حتى العوام، حتى العوام من أهل اللغة، يعني إذا قال قائل الموجود ليس شيئا ينكرون عليه، ومن لم يتوغل في العربية توغل الأئمة، حتى غير أئمة العربية، العوام العربية يعرفون أنه لا يقال للموجود ليس بشيء من أهل اللغة من غير فرق بين أن يكون كذا وكذا. ثم ختم كلامه: فلا بد من دليل له لغير القائل بهذا القول من دليل نقلي من أهل الوضع أو الشرع يدل على التفرقة بين الشيئية والموجودية في اللفظ لتعذر استفادة ذلك من العقل. العقل لا يحكم في اللغويات. أنت ينبغي أن تذهب وتسمع أهل العربية ماذا يقولون. فإذا الأشاعرة ماذا يقولون؟ الأشاعرة يقولون لفظ الشيء يطلق على الموجود ولا يطلق على المعدوم. لفظ الشيء جيد. أما الحكماء لا. فإذا عند الأشاعرة وهذا يقتضيه أصول الأشاعرة، الأشاعرة لا يقولون بحسب نظرية المعرفة عندهم بما يقوله الحكماء والمناطق من حجية العقل والبحث العقلي على أي حال. ظاهر جدا من كلماتهم لا أقل كلمات بعضهم أن الأشاعرة الذين قالوا بأن الموجود يساوق الشيء إنما قالوه في دائرة البحث اللغوي للاستفادة منه في مباحث التفسير وغير ذلك. أما الحكيم عندما يقول الوجود يساوق الشيئية، في الحقيقة الحكيم لا يريد من الوجود يساوق الشيئية ما يريده الأشعري، حتى يقال هنا اجتمع الأشعري والحكيم على قول واحد. لا، الحكيم يريد أمرا آخر، يريد قضية منطقية، قضية موجبة كلية من الطرفين، يريد قضية لها علاقة بالتعقل، بمعنى أن تذوت الذات، الإشارة إلى الذات، إلى حقيقة من الحقائق، هل يمكن دون أن تكون هذه الذات في سقع وجودي سواء في الذهن أو في العين؟ يعني هل يمكن، هل العدم هو ظرف مقابل الوجود بحيث تثبت الذوات في ظرف العدم كما تثبت الذوات في ظرف الوجود؟ يقول الحكيم لا، العدم ليس ظرفا تثبت فيه الذوات حتى تقول هذه ذات معدومة في ظرف العدم. يقول العدم هو النفي لا شيء. فلا يقال عند الحكيم بأن هناك ذات في العدم أو ذات معدومة، يعني يحكم عليها حكما إيجابيا بأنها ثابتة أو بأنها ثابتة في العدم، لأن هكذا يقول المعتزلة. المعتزلة يقولون الممكن المعدوم ثابت في العدم، لأنهم قالوا بأن الممكن المعدوم شيء ثابت وإن كان معدوما. جيد. فإذا الأشاعرة بزار كنار كما يقال في الفلسفية، ضعهم في الفارسية ضعهم جانبا، هؤلاء بحثهم لغوي ليس لم يقولوا بقول الحكماء حتما. الحكماء يريدون أن يقولوا أنه لا يوجد ظرف اسمه العدم تثبت فيه الذوات والأشياء، وظرف يوجد الوجود تثبت فيه الذوات والأشياء، فنقول هناك شيء في العدم صار في الوجود. هذا غير صحيح. فالبحث ليس بحثا لغويا وليس خاصا لا بلسان أهل العرب ولا بلسان أهل الفارسية ولا بلسان أهل لسان يعني. هذا بالنسبة إلى الأشاعرة وقول وأن الحكماء هذا البحث عندهم بحث فلسفي. ثم ننتقل بعد ذلك إلى المعتزلة. خب، إذا كان الأمر أن الأشاعرة البحث عندهم لغوي والحكماء البحث عندهم ماذا؟ عقلي حكمي فلسفي، وكلاهما خالف المعتزلة. خب، المعتزلة بحثها لغوي أم فلسفي؟ فإذا كانت المعتزلة بحثها لغوي فالحكماء يتكلمون في واد آخر، إذا كان المعتزلة بحثها فلسفي فالأشاعرة يتكلمون في واد. واضح؟ إذا رجعنا إلى المعتزلة، وهذا بحث مهم جدا جدا في تتبع الكلمات، المعتزلة لا يقولون بمحل النزاع الذي يقول به الأشاعر. لا، المعتزلة في الحقيقة في هذا البحث، هذا مهم جدا شيخ، في هذا البحث يتفرع قولهم في هذا البحث على القول في مسألة زيادة الوجود على الماهية. نحن بحثنا سابقا مسألة زيادة الوجود على الماهية في فروع أصالة الوجود. وقلنا أن العلامة الطباطبائي في بداية الحكمة ذكر هذا ضمن فصل مستقل، فصل الثالث في المرحلة الأولى. يوجد ثلاثة مذاهب في مسألة زيادة الوجود على الماهية، أو فقل زيادة الوجود على الذات حتى تكون عامة. مذهب قال بأن الوجود غير زائد على الماهية، لا في الذهن ولا في الخارج، لا في التصور ولا في المعنى ولا في الخارج، بمعنى أنه الوجود إذا أطلق على أي شيء من الأشياء فالمراد من كلمة الوجود أو مراد من الوجود عندما يطلق على أي شيء بالأشياء هو نفس الشيء، هذا اشتراك لفظي للوجود تقدم الكلام حوله. ولكن هناك من قال بزيادة الوجود على الماهية، جيد؟ الذين قالوا بزيادة الوجود على الماهية من المعتزلة، قالوا بالزيادة الذهنية والزيادة العينية الخارجية. فعندما قالوا بزيادة الوجود على الماهية أو زيادة الوجود على الشيئية أو زيادة الوجود على الذات، قالوا فإذا هناك شيء ووجود، أحدهما معنى أحدهما غير معنى الآخر، وأحدهما خارجا غير الآخر، جيد؟ فعندما قالوا بزيادة الوجود على الماهية صح عندهم ماذا؟ انفكاك الوجود عن الشيئية والماهية. فقالوا إذا كانت الشيئية زائدة على الوجود خارجا فيمكن للشيئية أن تنفك عن الوجود، فقالوا يوجد شيئية ولا وجود، يعني شيئية معدومة. أما الفلاسفة، واضح إلى هنا الكلام؟ أما الفلاسفة فقالوا أنتم اشتبهتم، خلطتم بين الذهن والخارج، نحن الفلاسفة نقول بالاختلاف المعنوي، اختلاف المفهومي بين الوجود والشيئية، الوجود والماهية، الوجود والذات، هذان معنيان، ولكن نقول ماذا؟ باتحادهما في الخارج. فنحن وإن كنا قائلين بأن معنى الشيء ومعنى الماهية ومعنى الذات غير معنى الوجود من حيث المعنى، ولكننا نقول بأن هناك تلازماً بين الموجود والشيء في الخارج، فكل شيء موجود وكل موجود شيء، ولا معنى لكون هناك شيئية منفكة عن الموجودية وتثبت لمعدوم. واضح كيف صارت المسألة؟ فإذا المعتزلة الذين ذهبوا إلى أن مفهوم الشيئية يعني الأشياء هي عين مفهوم الوجود، هذا مذهب ليس لنا به في هذا البحث. لكن هناك مذهب قول بعض المعتزلة بأن الشيئية أعم من الوجود. ما هو أساس هذا القول؟ أنهم قالوا الشيئية زائدة على الوجود ذهنا وعينا، تصورا وخارجا. وعندما قالوا أن الشيئية زائدة على الوجود يعني الذات والماهية بالمعنى الأعم زائدة على الوجود، قالوا فإذا يوجد ماهية شيء ذات عرض لها الوجود، فقبل أن يعرض لها الوجود كانت ذات شيء ماهية لم يعرض لها الوجود، يعني معدومة، يعني يوجد شيء معدوم ثم شيء عرض لها الوجود. فجذر المسألة هنا يرجع إلى قضية زيادة الوجود على الماهية، أو فقل زيادة الوجود على الماهية بالمعنى العام، زيادة الوجود على الذات عند المعتزلة. واضح؟ قال بعض مصنفي الاعتزال، من هو؟ مختار بن محمود المعتزلي في كتابه الكامل في الاستقصاء فيما بلغنا من كلام القدماء من مصنفي المعتزلة، قال اختلف العلماء في المعدوم هل هو ذات، وهنا يتضح أن كلمة الذات هي مراد منها الشيئية، والذي ذكره شيخنا أبو الحسين يعني البصري أنه ليس بذات، جيد، وأن وجود الشيء ليس بزائد على كونه ذاتا. هنا يقصد ماذا؟ الاشتراك اللفظي، يعني كل وجود كل شيء هو عين ذاته. تقض. ثم قال: وأما الذين ذهبوا إلى أن الوجود زائد على حقيقة الذات، يعني على الشيئية، فهم فريقان. فريق الحكماء الذين قالوا بزيادة الوجود على الماهية ذهنا واتحادهما خارجا. وأما فريقنا نحن المعتزلة ماذا قالوا؟ والفريق الثاني زعموا أن وجود الذات زائد على الذات ومنفك عنه، يعني منفك عنه يعني ذات ولا وجود، لأنهم قالوا بالزيادة العينية للوجود على الماهية أو الوجود على الذات ومنفك عنه، فيجوزون كون الحقائق مقررة مع انتفاء الوجود عنها. وهم جمع من المشايخ كأبي يعقوب الشحام، أبي علي الجباء المعتزلي، وأبي هاشم، وأبي الحسين الخياط وغيرهم من من المعتزلة. وزعم هؤلاء أن المعدومات قبل حصولها في الوجود ذوات وأعيان وحقائق، وأن تأثير الفاعل ماذا يفعل الواجب تعالى؟ ليس في جعلها ذوات، بل في جعل تلك الذوات في صفة الوجود. واضح كيف يقولون؟ فإذا جذر البحث، وحبذ لو أن العلامة في بداية الحكمة وهنا جعل قضية أن الشيئية تساوق الوجود أين؟ في بحث زيادة الوجود على الماهية. هناك هكذا في كتبه، راجع الكامل في الاستقصاء صفحة 170.
يعني كأن المعتزلة خلطوا بين الوجود الذهني والخارجي.
أحسنت. الوجود زائد على الماهية ذهنا تصورا، لكن اتحدا عينا. هم قالوا إذا كان هناك مفهوم الشيء والذات غير مفهوم الوجود، وهما أمران يعني لهما مصداقان في الخارج، فينفك أحدهما عن الآخر فيكون ذات ولا وجود، فلا تسابق الشيئية والذاتية ماذا؟ الوجود. واضح كيف هو قول المعتزلة، ولا شك في أن هناك خلطا في هذا الأمر. هذا تحقيق المسألة في جذورها، في جذورها. فإذا تحقق من هذا الأمر الأمر الثالث، أمر مهم جدا، هو تتبع قول الأشاعرة وتتبع قول المعتزلة وماذا يقصد كل منهم وسبب الذي دعا كل منهم إلى هذا القول. نأتي إلى الأمر الرابع في هذه المسألة، وهو قول الحكماء والدليل عليه. قول الحكماء والدليل عليه. الحكماء كما قلنا قالوا الشيئية، طبعا ليس بحثنا لغويا، ليس بحثنا لغويا شيخنا، بمعنى أنه حتى لو قالت اللغة شيء معدوم ليس بحثنا في اللغة، بحثنا بمعنى أن الشيئية بمعنى الذات. هل هناك ذات معدومة؟ بمعنى أنها يثبت لها العدم في عين كونها ذاتا، يعني كما قال المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا الفاعل الواجب تعالى لا يذوت الذوات، بل يجعل الذوات المتذوتة في ظرف العدم على صفة الوجود. الحكماء لا يقولون هكذا. الحكماء يقولون إذا قلت أن للذوات ثبوتا في ظرف العدم، والعدم بطلان المحض واللاشيئية، هو السالب هو الرافع، فقولك شيء معدوم يعني لا شيء ثابت، لا شيء موجود. واضح؟ فبالتالي الحكماء أصلا لم يعطوا عنان البحث وعنان الجهد لرد هذا القول، لأنه فيه اشتباه تصوري كبير لمعنى العدم. لأنهم إذا قالوا بأن ذوات الأشياء ثابتة في العدم، يعني جعلوا للعدم ظرفا مقابل الوجود، والواقع أن المعدوم هو سلب ورفع للوجود، وليس أن هناك ظرفا للوجود مقابل للعدم مقابل الوجود. وهذا الأمر إذا رجعنا إلى الحكماء نجد أن الشيخ الرئيس ذكر هذا الأمر في المقالة الأولى في الفصل الخامس من المقالة الأولى. ففي هذا الفصل الشيخ الرئيس تعرض لقول هؤلاء المعتزلة، طبعا بعض المعتزلة، في أن الشيئية أعم من الوجود. ذكر ما ذكروه وفي تدرج لطيف جدا، حيث ذكر أولا الشيخ الرئيس بداهة مفهوم الشيء ومفهوم الوجود. لاحظ يعني الشيخ الرئيس بحث مفهوم الشيء والوجود معا في مسألة البداهة، مفهوم الشيء بديهي ومفهوم الوجود بديهي وأحدهما غير الآخر، لأن الشيء يعني شيئية الوجود، ذات الوجود. ما هو هذا الوجود؟ إنسان؟ بقر؟ ما هو؟ فبحث أولا، ذكر أربعة مطالب متدرجة. ذكر أولا أن مفهوم الشيء والوجود بديهي، ثم ذكر بطريق تحليلي أنهما غير مترادفين. كلام لطيف جدا، يعني تلاحظ تفلسف الشيخ الرئيس، أنهما غير مترادفين، يعني مفهوم الشيئية غير مفهوم الوجود، نعم تصورا غير بعضهما البعض. ثم بعد أن نبه على بداهة الوجود والشيئية تصورا، وأن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر، بيّن مساوقتهما، بيّن مساوقتهما، يعني أنه التفت. نحن عندما نقول لك مفهوم الوجود غير مفهوم الشيء، لا تتوهم أنه في الخارج قد ينفك الوجود عن الشيء، بل كل موجود شيء وكل شيء موجود، ولا معنى لشيئية شيء وتثبوت ذات في ظرف عدم. ينبه على هذه القضية ويذكر ذلك للنكتة التي ذكرناها، بأن تثبوت الذات يحتاج إلى ظرف ثابت، والعدم هو عدم الثبات، عدم الثبوت، فليس ظرفا من ظروف الواقع. ثم بعد ذلك في النقطة الرابعة لهذا التدرج تعرض الشيخ الرئيس للرد على القول الثاني للمعتزلة. قلنا نحن أن المعتزلة لديهم قول أول هو أن الشيئية أعم من الوجود، بمعنى أن بعض الأشياء معدومة، ولديهم قول آخر أيضا، ماذا؟ أن بعض الأشياء ثابتة وهي لا موجودة ولا معدومة. يعني ليس فقط أنهم قالوا هناك أشياء معدومة، قالوا هناك أشياء لا موجودة ولا معدومة. رد عليه، لاحظ مثلا عبارات الشيخ الرئيس، عباراته واضحة لا تحتاج إلى شرح أصلا، يعني من المواضع المواطن القليلة في إلهيات الشفاء التي تكون فيها العبارات جدا واضحة. يقول الشيخ في إلهيات الشفاء في بيان المطلب الأول، أي بيان بداهة مفهوم الشيء والمفهوم الوجود، قال: إن الموجود والشيء والضروري، هذه المعاني معانيها ترتسم في النفس ارتساما أوليا، ليس ذلك الارتسام مما يحتاج إلى أن يجلب بأشياء أعرف منها. يعني في الحاصل الشيء والوجود والضروري وهذه المفاهيم بديهية. ثم بعد أن تعرض لبداهتها تعرض لمطلب ثاني، أنه التفت إلى نقطة مهمة، وهي أن مفهوم الموجود غير مفهوم الشيء، وأن مفهوم الشيء يعني الذات. لاحظ ماذا قال الشيخ الرئيس، كلامه جدا لطيف، يقول: إن معنى الوجود ومعنى الشيء متصوران في الأنفس وهما معنيان. ماذا يقصد هما معنيان؟ يعني ليس معنى واحد، لا يوجد ترادف. فالموجود والمثبت والمحصن هذه أسماء مترادفة على معنى واحد، هذا الموجود طرد العدم، ولا نشك في أن معناها قد حصل في نفس من يقرأ هذا الكتاب، لا نحتاج إلى تعريف. ثم يقول هو الشيخ: والشيء وما يقوم مقامه من الألفاظ، بحثي ليس في الألفاظ، قد يدل على معنى آخر في اللغات كلها، يعني الشيئية لها معنى آخر، فإن لكل أمر حقيقة هو بها ما هو، فإذا فسر الشيئية بمعنى الحقيقة والماهية بالمعنى، فالمثلث حقيقته أنه مثلث، وللبياض حقيقته أنه بياض. جيد. فإن إلى أن يقول فإن لفظ الوجود يدل على معنى، ولفظ الحقيقة والشيء يدل على معنى آخر. ثم يقول وإنه من البين أن لكل شيء حقيقة خاصة هي ماهيته، ومعلوم أن حقيقة كل شيء الخاصة غير الوجود. فيثبت هنا أن معنى الوجود ومعنى الشيء متخالفان، لا يوجد ترادف بين الوجود والشيء من حيث التصور. جيد. ثم يقول في المطلب الثالث، ما هو المطلب الثالث؟ المساواقة. المساواقة يقول التفت، صحيح أن مفهوم الشيء ومفهوم الموجود متباينان تصورا، ولكن متساوقان في الخارج، متساويان في الخارج من الجهتين، كل موجود شيء وكل شيء موجود، لا يوجد شيئية في العدم. لماذا؟ للنكتة التي ذكرناها. ما هي النكتة التي ذكرناها؟ ثبوت ذات في العدم يقتضي أن هناك ثبوتا في ظرف العدم، والعدم ليس ظرفا إنما هو بطلان، هو رفع الظرف، رفع الثبوت. والقول بوجود ذات في العدم قول بثبوت في عين عدم الثبوت. قال ثم الذي يقال مع هذا، يعني مع اختلاف مفهوم الوجود ومفهوم الشيء، إن القول بأن الشيء قد يكون معدوما على الإطلاق أمر يجب أن ينظر فيه، يعني ليس صحيحا إن الشيء أمر معدوم، يعني وكأنه هناك شيء يحمل عليه المعدوم. فإن عني بالمعدوم، المعدوم إن تقصد من المعدوم معدوم في الأعيان موجود في الأذهان، لا بأس، هذا ليس كلامنا. نحن نقول ماذا؟ الشيئية تساوق الموجود سواء كان الموجود في الأعيان أو في الذهن. جيد. لأن قولنا هو يعني ذاتون يتضمن إشارة، لاحظ كلام دقيق، يقول أنت عندما تتصور ذات تقول ذات معدومة، يعني أشرت إلى ذات وحكمت عليها بماذا؟ بأنها معدومة، لأن قولنا هو يتضمن إشارة، والإشارة إلى المعدوم محال. طبعا المعدوم الذي لا صورة له بوجه من الوجوه في الذهن أيضا، فكيف يوجب على المعدوم شيء؟ فإذا الذي يشير إليه الشيخ الرئيس هو الذي يشير إليه كما بأن الشيئية يعني التذوت، والذات لابد أن تكون ذات متحققة بأي نحو من التحقق، ولو كان تحققا فرضيا، ولو كان تحققا بالفرض، ولو كان تحققا بالذهن، ولو كان تحققا في الخارج، لابد من تحقق للذات حتى تتذوت. وأما أن تقول ذات هي عين عدم الكون، هذا لا يصح. جيد. هذا بيان الحكماء في هذا المجال. وفي الحقيقة هذا الذي ذكره العلامة طوطبائي، قال العلامة لاحظ ثامنا في المتن، قال العلامة في المتن وثامنا أن الشيئية مساوقة للوجود، فما لا وجود له لا شيئية له، يعني مساوقة بمعنى المساواة. ولكن التفت، الشيئية والموجودية معنيان غير مترادفين، فالمعدوم من حيث هو معدوم ليس بشيء. لماذا قال من حيث هو معدوم؟ لأنه قد ينظر إلى المعدوم الإضافي، تقول عدم زيد مثلا، هذا بوجه ما من لا من حيث هو معدوم قد ينظر بأنه نعم شيئي، يعني مثلا قد يقال زيد هو عدم بكر مثلا، قد يكون بنحو من الأنحاء له شيئي بالتبع. ولكن المعدوم من حيث هو معدوم ليس بشيء. لماذا؟ لما ذكرناه نحن وبيناه في كلمات الشيخ الرئيس. ثم قال ونسب إلى المعتزلة. نسب إلى المعتزلة، طبعا ليس كل المعتزلة كما بينا، أن للماهيات الممكنة المعدومة شيئية في العدم، يعني تذوت في العدم. ونسب إلى المعتزلة أن بين الوجود والعدم واسطة. ما معنى؟ يعني شيء لا موجود ولا معدوم، يعني هم قالوا بأن هناك شيء معدوم هو الممكن المعدوم، وقالوا بوجود الشيء لا معدوم ولا موجود، واسطة بين الوجود والعدم، يعني ارتفع الموجود والمعدوم وبقي الوسط، فالموجود والمعدوم أمكن ارتفاعهما فليسا بمتناقضين عند المعتزلة، عند بعض المعتزلة يسمونها لهذه الوسائط أو يسمونها الحال، يأتي إن شاء الله بيانها والرد عليها. لكن إلى هنا قد تبين معنا أولا معنى المسألة، ثانيا الأقوال في المسألة، ثالثا هل المسألة لفظية أم فلسفية، وذكرنا النكتة، ورابعا تبين معنا جذور المعتزلة، بحث المعتزلة، وأرجعنا جذور البحث إلى مسألة زيادة الوجود على الماهية، وبينا قول الحكماء في هذه القضية. طبعا المصنف لم يذكر دليل الحكماء لأنه واضح، ولم يذكر حتى الرد على المعتزلة، قال هذه دعاوى يدفعها صريح العقل، حتى بعضهم يسميها بهوسات وهوسات المعتزلة وخيالاتهم. يأتي تتمة الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.